ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. استهل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء بالاستعاذة، والعوذ غير اللوذ، فهما كلمتان متضادتان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: واعلم أن كلمة عاذ وما تصرف منها تدل على شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه، تهرب من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه. وأما اللوذ في الشيء الذي ترجوه، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. الشيء الغريب في هذه الأبيات التي ذكرها المتنبي، قالها مادحا لأمير من الأمراء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ناقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وكان شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يقول: أقول هذه الأبيات في سجودي أتقرب بها إلى الله، فإنها لا تقال إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام، استعاذ من ضلع الدين. ما معنى الضلع؟ الضلع كما قال الشراح بمعنى الثقل، ثقل الدين. الدين شيء ثقيل على العاتق، وبعض الناس ربما يستهين به، وهو شيء عظيم. ولهذا أجمع العلماء على أن الوصية تكون واجبة لمن كان عليه دين ومن قبله ودائع. يعني عليك دين استدنت من أحد، أو أن ودائع الناس، أمانات الناس عندك، يجب عليك أن توصي. فشريعة الإسلام قامت بتأمين الحقوق، وبينت لك كيف تنتفع بها على طريق فطري عادل، لا تجد ظلما ولا هضما لحق، وإنما يعطى كل ذي حق حقه. ولهذا الله عز وجل قد حذرنا من أخذ أموال الناس بغير حق في موضعين من كتابه، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز لك أن تأخذ مال آخرين بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس منه. إذن لا يجوز لك يا عبد الله أن تستدين من الناس وأنت مبيت النية أنك لا ترد الحقوق لأصحابها. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقوم ودعا على قوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، دعا لهم، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت ستكون أحد الرجلين إن أخذت أموال الناس، إما أن دعا لك رسول الله أو دعا عليك، لأنك يا عبد الله لو أخذت أموال الناس وأنت عازم على ردها يكون الله عز وجل في عونه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق كان الله في عونهم، ومنهم الرجل يريد يأخذ الدين يريد السداد، يأخذ الدين يريد السداد، يعني نيته أنه يستدين ثم يسدد دينه. وفي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أداء الديون، واستدل بهذه الآية، عد هذا الدين أمانة في عنقك، ولا يجوز لك أن تتلاعب بهذه الأمانة، وإنما تكون حريصا كل الحرص أنك ترد هذه الأمانة. لاحظ هناك قاعدة يذكرها الفقهاء، وهي قاعدة مهمة ليس في باب الدين بل في جميع أبواب الحقوق. قالوا: حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على التيسير والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على التضييق والمشاحة. كيف؟ لو أن عبدا عصى الله عز وجل فيما بينه وبين نفسه، عمل معصية من المعاصي ما تتعلق بحق الآخرين، فكل ما في الأمر أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله ويندم ويعزم على أنه لا يعود إلى آخره من شروط التوبة، فنسأل الله أن يتوب عليه. لكن لو أنه أخذ أموال الناس أو قتل أو عمل أو إلى غير ذلك أو سرق ثم قال: أنا أتوب إلى الله، قلنا: الحمد لله، هذا بينك وبين الله. لكن حقوق العباد مبنية على التضييق والمشاحة، لا بد أن ترد لكل ذي حق حقه، إلا إذا سامحك وتنازل عن حقي فهذا شيء آخر. ولهذا المسلم ينبغي عليه أن يبادر من الآن، إن كان قد أخذ أموال الناس بغير حق ينبغي عليه أن يتحلل منهم في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فليتحلل منها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليس ثم يوم القيامة درهم ولا دينار، درهم ولا دينار من قبل أن تؤخذ من حسناته لأخيه، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه فطرح في النار. وهذه من المصائب، أن الإنسان ربما يموت وهو ظالم، فهناك ليس درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات هذا يأخذ من حسناتك وهذا يأخذ من حسناتك. ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام المفلس. المفلس يأتي ومعه حسنات، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، فتؤخذ منه الحسنات. أيها الأخ الكريم حفظك الله تعالى، جميع أعمال ابن آدم وخطاياه ومعاصيه غير الشرك معرضة للمغفرة، لأن هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والشهيد الذي هو من أعظم الناس مكانة بين المسلمين بعد الأنبياء والرسل والصحابة، فإنه يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وذات مرة كما في صحيح مسلم من حديث مسعود، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيما يتعلق بالأعمال الصالحة، فذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. قال يا رسول الله، أو قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلت؟ قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال إلا الدين. مباشرة أجابه المرة الأولى بدون دين، أجابه المرة الثانية وقال إلا الدين، استثنى الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. الآن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين، يعني الشهيد ما يلقاه من جنات النعيم ومن المكرمة حتى في قبره، لكن إلا الدين لا يغفر له، يبقى معلقا عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للصحابة في أول الإسلام أن مسألة الدين مسألة خطيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين إذا جاءت إليه جنازة يسأل عليه دين أو لا، فإن قالوا على صاحبها دين فيقول صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه. فذات مرة عليه الصلاة والسلام قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة يا رسول الله أنا علي دين، أنا سأقضيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان طبعا في أول الأمر، لكن بعد ذلك كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما كثرت الفتوحات قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاءه. الآن إمام المسجد لا يحتاج أن يقول للناس عليه دين أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ ذلك، إلا الرجل المتلاعب والمتهاون في بعض الأحيان صاحب المعصية المجاهر بها المؤذي للناس، قد يكون من المصلحة أن إمام المسجد أو الشيخ أو العالم أنه لا يصلي عليه من باب الزجر، كترك النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة على ذاك الرجل الذي انتحر بمشقاص أي بحديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي مع أنه مسلم، مع أن الرجل مسلم لكن أو مسلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه من باب الزجر كما قال العلماء. أخيرا هناك تنبيهات من باب الإيجاز نذكرها وهي مهمة. أولا إذا كان عندك من المال ما تستطيع السداد فحرام حرام أن تتأخر عن ذلك، وسماك النبي عليه الصلاة والسلام ظالما. بعضهم الآن برمج لنفسه على هذه الطريقة، يذهب إلى صاحب بقالة ويستدين 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 إلى أن تمتلي الصفحة، خلاص انتهى من هذا راح البقالة الثانية، انتهى من هذا البقالة الثالثة الرابعة الخامسة، وهذا لا يجوز، وهكذا حتى في المتاجر الأخرى، ولا يلزم أن تكون بقالة. فيذهب إلى التاجر الفلاني استنزف منه مال، ذهب إلى التاجر الثاني الثالث الرابع الخامس. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فأعده النبي عليه الصلاة والسلام ظلما، وليس المقصود الغني
الذي عنده سيارات وعمائر وبساتين، لا، وإنما عندك من المال ما يغنيك وتستطيع أن تسدد به الدين. أيضا التنبيه الثاني، وهو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذا فك عليك أحد المسلمين ضيقة، أزمة مالية، فينبغي عليه أن تجازيه بالإحسان بدون شرط. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره، قال: خيركم أحسنكم قضاء. فينبغي عليك ولا يلزمك ولا يجب عليك وحرام عليك أن تشترط، لا أن تشترط ولا هو يشترط، لأنه سيكون من باب الربا. يعني بعض الأحيان تأتي إلى تاجر تقول له: يا أخي لو سمحت سلفني 100,000، وإن شاء الله، أنت قلت له إن شاء الله إذا يسر الله سأعطيك 110. فالتاجر قال: أنا ما اشترط عليه كما كان يفعل اليهود. وقال: هذا بهذا كله حرام، لأنك أعنته على هذا الباطل وأغريته وما وافق إلا من أجل هذا الإغراء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن بعضهم يظن أنه ذكي. كيف؟ يذهب مثلا يستأجر أجيرا، إما حمال أو بناء أو صاحب طلاء أو كهربائي، فيتفق معه على أنه يأتي له يعمل له عملا معينا، فإذا عمل هذا العمل ثم بعد ذلك رأى أن الفترة وجيزة، يعني مثلا كان يظن في مخيلته أن هذا الرجل سينجز هذا العمل خلال أسبوع، الرجل من كثرة إتقانه للعمل أنجزه بيوم ونصف. 25,000 بيوم ونصف كثيرة، فيبدأ يتحجج ويتركك في أي شيء. لا، أنت ما عملت، وهو متفق على شيء معين وأنجزه بما فيه. فهذا والله أمر خطير للغاية. جاء في صحيح البخاري، وبه نختتم حديثنا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. كيف أعطى بي ثم غدر؟ في بعض الأحيان أثناء القتال مثلا يكون العدو داخل البيت، تقول: اخرج وعليك ولك أمان الله، وعاهدك أنني لا أقتلك، أجعلك أسيرا. خرج قتلته، هذا يدخل في هذا النص. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كما حدث لسلمان الفارسي رضي الله عنه، كان هو ليس عبدا وإنما حر، ثم بعد ذلك بيع على أنه عبد. ورجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه، خلاص انتهى، لم يعطيه أجرته. فهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة، فلا يجوز لك أن تأخذ مال غيرك بغير حق. طبعا هناك حديث، وإن كان يحسن بعض العلماء المعاصرين لكنه ضعيف، لا يسعى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: اعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا الحديث الصحيح فيه ضعف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.